صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، عندما نسأله ماذا أخذنا أمس؟ المسألة الأولى التي أخذناها أن من موجبات الغسل الإسلام، يعني كيف الإسلام؟ أحسن، الاغتسال عند الدخول في الإسلام، إذن معناها أنه يغتسل قبل أن يدخل في الإسلام. وهل هذا صحيح أن يكون هذا موجب موجبات الغسل؟ الصحيح أنه مستحب ليس بواجب. فإن الاغتسال الذي يجب على العبد إما أن يكون من خروج المني، يعني إما أن يكون من جنابة ويكون من الدم. وأما الدخول في الإسلام فليس من موجبات الغسل، فإنما يستحب أن من كان كافرا وأراد أن يسلم أن يغتسل عند الدخول في الإسلام. أخذنا فصلا ثانيا وهو ما يتعلق بفرائض الغسل ومستحباته. أولا أخذنا فرائض الغسل، فما هي فرائض الغسل؟ عند من؟ وما اثنان، الأول النية أحسنت، إيصال الماء إلى جميع البدن، زاد بعضهم ثالثا، ما هو؟ هل هو صحيح؟ أحسنت، ليس بصواب. مثلا من كان أراد أن يغتسل مثلا وقضى حاجته لا شك أنه يزيل تلك النجاسة، لكن لا يكون هذا من الغسل الواجب، إنما هذا من باب إزالة النجاسة. الشوكاني رحمه الله هنا زاد أمرين، هل هما من واجبات الغسل من فرائض الغسل؟ أحسن، الصحيح أنهما ليس من فرائض الغسل. المضمضة والاستشارة تقدم في الوضوء أنهما ليسا بواجبين، فضلا أن يكونا من واجبات الغسل. أخذنا مستحبات الغسل، ها؟ يعني قرنا إلى النية فقط، صح؟ طيب، بسم الله. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. أولا عند من أسأله؟ يقال غسل أعضاء الوضوء أو غسل أعضاء الوضوء عند الفقهاء، كله جائز كما تقدم اللغة في اللغة. لماذا؟ أحسنت، لأنه بعض البدن ليس كل البدن. أحسنت، إذن المصنف رحمه الله تعالى الإمام الشوكاني لما أكمل ذكر ما يتعلق بفرائض الغسل شرع هنا في بيان مستحبات الغسل، المستحبات هي سنن الاغتسال التي يستحب للمغتسل أن يأتي بها عند الاغتسال، التي يستحب للمغتسل أن يأتي بها عند الاغتسال. وهذه الأمور وهي المستحبات لا تدخل في ماهية الغسل، وهذه الأمور لا تدخل في ماهية الغسل، وإنما هي أمور زائدة. على الغسل الواجب، فلذلك سماها الفقهاء مستحبات الغسل. والمستحبات التي ذكرها الفقهاء كثيرة، ولكن أهمها سبعة. أي أهم المستحبات: الأمر الأول التسمية، وذلك لأن تسمية كما تقدم كانت مستحبة في الوضوء، وهي الطهارة الصغرى، فمن باب أولى أن تكون مستحبة للطهارة الكبرى في الاغتسال. ثم إن هذه عبادة الاغتسال، فريضة، وليست من الأمور المستقذرة. فيستحب الإتيان بالتسمية، ولو لم يأتي دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند الاغتسال أو كان يأتي بالتسمية عند الاغتسال، فتكون هذه مستحبة لما تقدم. إذ لا يستطاع أن يطالب الدليل الخاص فيما تدل عليه الأدلة العامة، فإن نكتفي بظاهر الدليل العام كما هو عمل الفقهاء رضوان الله عليهم. إذن فلا يعترض علينا هنا بأن يقال لا دليل على التسمية، نقول هذا اعتراض غلط، فإن البدء بالتسمية فيما كان لأن البدء بالتسمية المقصود منها الاستعانة بالله عز وجل، فما المانع أن يستعين الشخص بالله عز وجل في مثل هذه الأمور فيما كان من العبادات التي أوجب الله عز وجل عليها؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام على التسمية وتقسيم التسمية في الأمور التي تستحب وفي الأمور التي لا تستحب، فالأصل فيها أنها تستحب في غير الأمور المستقذرة، إلا فيما يأتي من التقسيم أن العز بن عبد السلام وغيرهم أنه ما ورد من عبادات الظاهرة فإنه لا يستحب، عن العبادات المتكررة التي كان أسلم يفعلها مثل الصلاة والزكاة والحج، ما يقال أنه الشخص إذا أراد أن يصلي يقول بسم الله ثم يقول الله أكبر، هذا لا شك أنه يكون حينئذ بدعة. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في أواخر الكتاب في الأطعمة والأشربة عند الكلام على استحباب التسمية عند الأكل. إذن هذا هو الأول من مستحبات الوضوء أو مستحبات الغسل. الأمر الثاني من مستحبات الغسل الوضوء قبله إلا القدمين على خلاف بينهم، سيأتي الكلام عليه. الوضوء قبله إلا القدمين على خلاف بينهم، الخلاف يكون في القدمين هل يقدم أو يؤخر، وإنما كون الوضوء مستحبا قبل الاغتسال فهذا من ما أجمع عليه الفقهاء، فهذا لا خلاف بينهم كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. الأمر الثالث من الأمور التي تكون من مستحبات الاغتسال الدلك، وقد تقدم الكلام عليه أليس كذلك؟ فما حكم الدلك؟ مستحب أحسن، لأنه من باب الإكمال للتنظيف فيكون مستحبا، وقد ثبت عن عليه وسلم الإشارة إليه أي إلى الدلك، فأتقدم أمس ذكرنا ذلك أمس، فيكون إذن على هذا مستحبا. الأمر الرابع التيامن الأمر الخامس يأتي مع التيامن. الأمر الخامس الموالاة، وقد تقدم الموالاة في الوضوء. ما معنى الموالاة عندما نسأله؟ هذا في الترتيب يا إسحاق، عن أن يكون كل شيء قبل المرتبة الأول، هذا في الترتيب. ماذا؟ يعني أن يكون فيه إيش؟ تتابع. قل يا سمير. أن يكون فيه تتابع، معنى أن يكون لا يكون بينهما مدة، لا يكون بينهما أجل. يعني ما هو أنه يغسل مثلا رأسه ثم يجلس حتى يجف رأسه، أو مثلا يغسل كما سيأتي الجهة اليمنى ثم يجلس حتى يجف رأسه، يعني هذا لا شك أنه ما هو واجب، لكن هذا مستحب. ويزاد على ذلك غسل الكفين، والسابع الأخير هكذا كما ذكرنا الآن. السادس غسل الكفين، زاد أنا أرجع عن هكذا تو عليه لما تقدم. الآن كم معنا وكم بقي لنا؟ إيصال الماء إلى أصول منبت الشعر، أنه يوصل إلى الرأس نفسه، فهذا مستحب لا سيما لمن لا يكون عليه مشقة. أما إذا كان يعني شعر شخص كثيرا أو كبيرا قد لا يستطيع ذلك، هذا معلوم. وكذلك أيضا النساء. عائشة رضي الله عنها أنكرت على ابن عمر لما أفتى وجوب ذلك، فقالت ابن عمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر. حسن. إذن هذا يكون مجرد استحباب. طيب، هذا خلاصة مستحبات الغسل. والشوكاني رحمه الله تعالى ذكر من هذا، والإمام الشوكاني رحمه الله ذكر من هذه المستحبات الثاني. ما هو الثاني؟ الوضوء قبله إلى القدمين كما تقدم. والخامس الذي هو إذن الرابع الذي هو التيامن. نعم. إذن ذكر اثنين فقط، مستحبات الوضوء أو مستحبات الاغتسال، ذكر المصنف منها اثنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلى القدمين. مقصود المصنف رحمه الله أنه يستحب للمغتسل الذي وجبت عليه الطهارة الكبرى أنه قبل أن يغتسل يغسل أعضاء الوضوء. والمراد بأعضاء الوضوء هنا أماكن الوضوء، فيدخل فيه أعضاء الوضوء الأربعة: اليدان أو الوجه واليدان والرأس والرجلان، ويدخل فيه كذلك الممضة والاستنشاق. لذا قلنا أماكن الوضوء، ويدخل في ذلك الممضة والاستنشاق. إلا ما استثناه المصنف رحمه الله هو القدمين كما سيأتي. إذن فمستحبات الوضوء أو في مستحبات الاغتسال أن المغتسل حين أراد أن يغتسل للطهارة الكبرى عليه أن يتوضأ أولا وضوءه للصلاة، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. وإنما صار هذا مستحبا وإن كان الوضوء عبادة مستقلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا مستحبا وإن كان الوضوء عبادة مستقلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من غسل الكمال لا صفة إجزاء كما تقدم. لا صفة إجزاء. ولذلك لم يثبت الأمر بذلك وقد تقدم فيما سبق أن الطهارة الكبرى أو أن الطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى ولو لم يتوضأ، فهذا يدل على أن الوضوء لا يكون واجبا وإنما يكون مستحبا. وأما قضية تأخير القدمين أو غسل القدمين أو تقديمهما، فقد تقدم معنا أولا أن صفة الغسل الأصل في الغسل ما هو في الأحاديث؟ حديث ميمونة وحديث عائشة، وهما اختلفا في هذه القضية. فحديث عائشة رضي الله عنها ظاهر حديث عائشة أنه غسل القدمين مع الوضوء، لأنها قالت توضأ وضوءه للصلاة ولم يؤخر غسل القدمين، هذا ظاهر حديث عائشة. وحديث ميمونة فيه أنه أخر غسل القدمين، قال ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. ولأجل هذا الاختلاف في الحديثين وهما أصلان في باب الغسل، اختلف الفقهاء هل المستحب في غسل القدمين أن يكون مع الوضوء أو يكون بعد غسل الوضوء. فقال كثير منهم إن التقديم والتأخير كلاهما مستحب، فقال كثير من الفقهاء إن التقديم والتأخير كلاهما مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل التقديم والتأخير. وروت كل واحدة منهما ما رأت، عائشة وميمونة، وروت كل واحدة منهما ما رأت. وقد يقال إن هذا من باب اختلاف الأحوال، وقد يقال إن هذا من باب اختلاف الأحوال، فإنه إن كان الماء طاهرا، إن كان الماء يريد إن كان المكان طاهرا، ما هو الماء، إن كان المكان طاهرا يستحب غسل القدمين مع ضاء الوضوء، أي يقدم، يستحب غسل القدمين مع ضاء الوضوء. وإن كان المكان نجسا أو يخاف من وقوع النجاسة، ما هو نجس لكن يظن أنه لو اغتسل قبل أو لو غسل قدميه قبل تقع قدماه في النجاسة، فيستحب غسل القدمين بعد الاغتسال. ويفيد هذا حديث ميمونة رضي الله عنه، حديث ميمونة رضي الله عنها، فإنها قال ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، فهذا يدل على أن مقامه الذي كان فيه أولا قد يخاف من وقوع النجاسة فيه أو يكون المكان نجسا، فإذا لما اغتسل تنحى من هذا المقام فغسل قدميه. فهذا والله أعلم هو الأظهر. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بالأمر الأول الذي هو تقديم غسل أعضاء الوضوء إلى القدمين. قال المصنف رحمه الله: وأما تقديم غسل أعضاء الوضوء إلى القدمين فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه. ومن حديث عائشة، يعني هذا اللفظ الذي كان مصنف ما أدري أنا، من يا أخوان ينظر لنا هذا اللفظ، لأن الذي ذكر الحفاظ أنه ليس في حديث عائشة تقديم غسل الرجلين، والآن يقول مصنف هذا من حديث عائشة، ما أظن من حديث عائشة، بل حتى الحافظ رحمه الله في الفتح لما شرح قال ليس في حديث عائشة تأخير غسل أعضاء الوضوء، لكن ربما المصنف رحمه الله وقف على بعض الروايات. ماذا عندكم؟ هذه لفظة شاذة، تأكد. جميل، هذه شاذة. أحسنت، يعني موجودة في مسلم. أحسنت، إذن يعلق، هذه اللفظة شاذة. إلا نعم، هذا هو المعلوم، أنه ليس في حديث عائشة تقديم أو تأخير غسل أعضاء الوضوء، أريد تأخير غسل القدمين، ليس هذا في حديث عائشة. إذن إن شاء الله نتأكد. قال ورد في الصحيحين وغيرهما، يعني الذي طبعات اللي عندكم أحد علقها على هذا، الطبعات التي عندكم مثلا، ايش عندك انت؟ ما في هنا تعليق. طيب وذاك ما فيه تعليق، يعني ما بين هذا شاذة، ما رواه البخاري مسلم، هذا يحتاج الى تاكد. قال لفظ لمسلم، لكن اريد هل حكم عليه بانه شاذ، يعني بهكذا الله ثم يغسل رجليه؟ واللفظ لمسلم، يعني حافظ في البغي يا اخوان عزوه ليس كالكتب الاخرى، لان حافظ كما معلوم امام الدنيا، يعني كثير من الناس الذين يعلقون على البلوغ ما يفهمون البلوغ، كثير من الذين يعلقون على البلوغ ما يفهمون البلوغ. حافظ رحمه الله بعض الاحيان مثل هذه الالفاظ التي يستخدمها لاجل يريد التعليل، يعني لاجل هل الحديث معل، وإذا بعضهم قد ترى مثلا يقول حافظ هذا الحديث رواه الترمذي، فيأتي يقول لا، يبحث عن ترمذي رواه صحيح، الحافظ يعلم أنه ما رواه الترمذي، لكن بعض الحين يقول رواه الترمذي ليبين أن أصل هذا الحديث كان في الترمذي وكان معلا، أو يريد أن يعلل هذا الحديث بالذي في الترمذي، ومن هذا يستخدم كثير يقول الحديث رواه كذا، يعني ما هو بعض يقول هذا من أوهام الحافظ، الحافظ مثل هذا ما يهم، لا سيما الكتاب قد قرر وقرئ أكثر من مرة عليه، ما هو كتاب مثلا كتبه عن حفظه حتى يقال أنه يهم، كتاب أملاه على الطلاب، أولئك محدثين كبار، يعني أولئك محدثون كبار يرجعون إليه ويناقشونه، وفي الدرس الثاني يملي يعني الحديث مثلا في باب الحيض ثم يناقشونه، ثم في الدرس الثالث يملي ثم يناقشونه، ما هو قضية يعني قضية وهم، لكن كلامه دقيق جدا في البلوغ، ولذلك اتفق العلماء أنه لم يؤلف مثل كتاب البلوغ في الفقه، وهذا حق، لأن الحافظ أول هو خاتمة الحفاظ، واستفاد من الكتب التي كالمنتقى والمحرر العدل الذي استفاد منها ولخصها، يعني كتابه كتاب البلوغ هو محتوى نحو كتب أربعة كالمنتقى والمحرر وكتاب دقيق العيد الإلمام، هو الأصل يعتبر في هذا الباب، فلخص هذه المباحث التي كثيرا ما يريد التعليل، وعزوه يكون مبني على أسباب ذكرها بعض أهل العلم. قال المصنف، لكن إذن نتأكد هذا، يعني لما يذكر مثلا هذا يقول اللفظ لمسلم، لماذا اختار لفظ مسلم؟ هو ما يختار إلا لشيء، فذلك إن شاء الله نتأكد منه. قال المصنف رحمه الله ماذا؟ كثير يشرحون مثلا الذين يقرؤون أريد الذين مثلا يشرحون كتاب الحافظ ينبهون هذا، يعني مثلا يقول يأتي يقول من هذا الحديث رواه فلان وفلان، بأحيان يقول مثلا هذا الحديث أخرجه مسلم، وما أخرجه مسلم، وإنما أخرج مسلم أصله، أو يريد يعني الأصل حديث أخرجه مسلم، ما هو عن هذا طبي الصحابي، لا، معناه أصل الحكم أخرجه مسلم، وهذا الحكم أنت لو تطالب في مسلم ستجد في أماكن بعيدة، لكن الحافظ يعرف يقول أصل أخرجه مسلم، يريد أن أصل هذا الحكم أخرجه مسلم، وإن لم يكن الحديث مثلا في مسلم، فيجب أن يقول له هذا وهم، ما هو وهم. وبعض الأحيان أيضا قد يأتي مثلا يقول أخرجه أحمد، بعض يأتي يقول غلط، أخي الحافظ المسند الماح الذي عندنا الآن ما هو كامل، والحافظ وقف على مسند الكامل الذي يعرفه كل حديث ومخرجه، ولعله يعرف هذا من حفظه. ولكن يأتي بعض يقول ما هذا غير، كيف المسند هذا الآن الذي عندنا ما هو كامل؟ إيش عندكم؟ إيش هذا في الحديث؟ قال باب الوضوء قبل الغسل، ذكر قال عن عائشة زوج نعسان نعسان كان إذا اغتسل من جنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة كما أشرنا إليه، توضأ سمعناه إذن أنه غسل قدميه، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا حديث عائشة، يعني ما في أنه يغسل رجليه بعد، ما فيش هذا، ما فيش فيه أنه وصل رجليه، هذا اللي ذكرناه. قال المصنف رحمه الله، وإن شاء الله نتأكد أكثر هذا، قال ورد في الصحيحين وغير من حديث ميمونة بلوغ أنه أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسله مذاكره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. تقدم هذا إن ورد في حديث ميمونة. قال وثبت عن عسل أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل، قال كما أخرجه أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي حديث صحيح هذا حسن، وأخرجه البيهقي أيضا بسانيد جيدة متابعة الأول. قال وروى ابن أبي شيبة عن عمر مرفوعا موقفا ولما سئل عن الوضوء بعد الغسل أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء، يعني هكذا يكون الكلام، هنا سيكون الكلام وأي وضوء نعم من الغسل، قال وروى عن حذيفة أنه قال ما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه، الإنسان ما له قرن إنه يريد الرأس، الرأس يعني إلى قدميه حتى يتوضأ، ضعيف الأول ضعيف. قال لقد روى نحو ذلك عن جماعة من أصحاب من بعدهم، حتى قال أبو بكر بن العربي ابن العربي أنه لم يختلف العلماء في عرض الأحوذي أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وهذه المسألة وين تقدمت معنا؟ تقدمت معنا في أول أحكام الغسل، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا من قواعد باب الغسل، وذلك قلنا أنه لا يحتاج إيش إلى نية، ما يشترط إلى نية. قال المصنف رحمه الله ويتعقب، يعني لكن ابن عربي نقل الإجماع، وكذلك نقل إجماع البطال نعم شرح البخاري، ويتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينم عن الوضوء وقول أكثر الأثرة، يعني الفقهاء مختلفون في اعتبار أبي ثور وفي اعتبار داود، أما الزيدي هذا قد تقدم معنا أنهم لا يعتبرون، لكن مسألة داود الظاهرية مختلفون، ولكن ما تقدم معنا لا يتفردون بشيء يكون الحق معهم البتة، هذا الذي حره شيخ الإسلام في منهاج السنة. قالوا أما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب فلأنه يصدق الغسل ويجب يسماها بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم، هنا تناقض، لماذا من قبل أولا أدخل الدلك في مسمى الغسل، هنا يقول انظر مسماه يوجد بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم. قال المصنف رحمه الله التيامن، المراد بالتيامن تقديم جهة اليمنى من جسده، المراد بالتيامن تقديم جهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا على الجهة اليسرى كذلك، ظهر معناه المؤخر والبطن المقدم على الجهة اليسرى كذلك، على الجهة اليسرى كذلك تقديم الجهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا على الجهة اليسرى كذلك، فيفيض الماء على شقه الأيمن، فيفيض الماء على شقه الأيمن من قدام ومن خلف من جهة بطنه ومن جهة ظهره، ثم الأيسر من قدام ومن خلف، ثم الأيسر من قدام ومن خلف، وكل ذلك بعد غسل رأسه كما تقدم، وكل ذلك بعد غسل رأسه. هذا هو المستحب والكمال في الاغتسال، أنه أولا يعني يغسل الجهة اليمنى من الأمام ومن الخلف، ثم الجهة اليسرى من الأمام ومن الخلف، وهذا في غسل الحي الذي وجبت عليه الجنابة. أما إذا كان غسل ميت كما هو معلوم أولا شقه الأيمن الذي هو في الأمام، ثم الأيسر، ثم في الأيمن، ثم في الأيسر، بخلاف الحي فإنه لابد أولا من يعني الأيمن من الأمام ومن الخلف، ثم اليسار من الأمام ومن الخلف، بخلاف الميت يغسل هنا أولا ثم هذا ثم الأيمن ثم كما هو معلوم ينحى. وهذا الفرق بين غسل الميت وبين غسل الحي في التيامن. قال وأما التيامن فلثبوت عنه عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا، معروف أن التيامن يعتبر من أصول الشريعة استحباب التيامن، فالأصل أن التيامن مستحب في جميع الأشياء كما سيأتي في الحديث. قال وخصوصا فمن العموم ما ثبت في الصحيح أنه كان عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومن الخصوص أي في قضية في العموم، أي يعني لا يكون خاصا بقضية الاغتسال، هذا عام في جميع المواضع. ومن الخصوص أي في قضية الاغتسال أدلة قولا وفعلا عموما خصوصا. من الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بدأ بشق رأسه الأيمن كما معلوم في الحديث هذه ميمونة، ثم الأيسر في الغسل. قال وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك ولا خلاف في استحباب التيامن، هذا أيضا متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى، جاء الوقت، بقي لنا شيء ها؟ طيب نأخذ مقدمة كيف ترون ها؟ أي صحيح، نعم صدقت، ربما يأتي نعم الأسبوع الثاني قد نسينا تلك المقدمة، إذن أحسن لأن هذه المقدمة تكون للباب الآتي فنؤخره لعل أن تكون متناسبا مع المباحث التي ستأتي. إذن إلى هنا، بارك الله فيك. ماذا؟ إيش هذا؟ Thank you.
هذا مشكوك.